بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصل بنا الكلام إلى أصالة التخيير والبحث فعلا في دوران الأمر بين المحذورين. قد نبه السيد عليه الرحمة قبل الدخول في هذا المطلب إلى أمرين. الأمر الأول نبه إلى أمر، وهو أنه يعتبر في محل النزاع في مسألة دوران الأمر بين المحذورين يعتبر أمران. الأمر الأول أن يكون الدوران بين الوجوب والحرمة فقط، فلو كان مضافا إلى دوران الأمر بين الوجوب والحرمة، دوران الأمر بين الوجوب والحرمة والكراهة، أو بين الوجوب والحرمة والاستحباب، أو بين الوجوب والحرمة والإباحة بالمعنى الأخص، حينئذ تخرج عن مسألتنا المسألة، فيجري في ماذا؟ في احتمال الوجوب وفي احتمال الحرمة أصالة البراءة نيش نظرا إلى احتمال الحرمة القائم. فإذا حتى تكون مسألتنا من مسألة دوران الأمر، حتى تكون المسألة من مسألتنا يعني داخلة في مسألتنا، لابد أن يكون بين الوجوب والحرمة فقط، يعني الأمر دائر، يعني أن يكون الأمر دائرا بين الوجوب وبين الحرمة فقط، من دون احتمال ماذا؟ أي واحد من الأحكام الثلاثة غير الوجوب والحرمة. فقال بأنه قبل ذكر الأقوال في المقام وبيان الصحيح والسقيم منها، لابد من التنبيه على أمر، وهو أنه يعتبر في محل النزاع أمران. أحدهما دوران الفعل بين الوجوب والحرمة فقط، هذا الفعل مثلا صلاة الجمعة أما واجبة أو حرام بس، حينئذ تكون ماذا؟ داخل في مسألتنا. أما إذا دار الأمر بين وجوبها أو حرمتها أو استحبابها، في هذه الحالة لا تجري البراءة عن الوجوب والحرمة. قال وعدم احتمال اتصافه بغيرهما من الأحكام غير الإلزامية، فإنه مع احتمال ذلك يرجع إلى البراءة لكونه شكا في التكليف، ليكونه شكا في التكليف الإلزامي. بل أزيد من هذا، يقول هذه أولى بجريان البراءة من ماذا؟ مما إذا شك في حرمة الشيء. عجيب، إذا شككنا في حرمة الشيء يعني يمكن أن نبني على عدم جريان البراءة، لكن إذا شككنا في حرمة أو وجوب الشيء في هذه الحالة تجري البراءة بدون يعني بشكل أولى. قال نعم. فمثلا صلاة الجمعة إذا شككنا في حرمتها، أو لنقول مثلا مسألة أخرى من الشبهات الحكمية، خلص صلاة الجمعة مثلا شككنا في حرمة لحم الأرنب، طبعا وقع كلام بين الأخبار والأصول في ماذا؟ في جريان البراءة في هذا المورد له الشبه الحكمية التحريمية. فالأصولي يقول بجريان البراءة، بينما الأخبار يقول لا يقول بجريان البراءة، بل يقول بجريان أصالة الاحتياط، اشتغال الاحتياط. لكن في مسألتنا وهي ما إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة فعل، إما أنه واجب أو أنه حرام، يقول هنا تجري البراءة ماذا؟ بنحو أولى من جريانها فيما إذا شككنا في حرمة الشيء فقط. ليش؟ لأنه فيما إذا شككنا في حرمة الشيء ماذا؟ يمكن أن نحتاط، لكن في مسألتنا لا يمكن أن تحتاط بأي شيء، ما يمكن الاحتياط، تحتاط بالفعل موجود احتمال الحرمة، تحتاط بالتام موجود احتمال الوجوب، فما يمكن الاحتياط. فجريان أصالة البراءة عن الحرمة فيما إذا دار الأمر بين وجوب الشيء وحرمته أولى من جريانها فيما إذا ماذا؟ شككنا في حرمة الشيء فقط، تجري هنا البراءة بشكل أولى. فقال بل هو يعني جريان البراءة، بل هو يعني موردنا، بل هو أولى بجريان البراءة من الشبهة التحريمية المحضة أو الوجوبية المحضة. ليش؟ لعدم جريان أدلة الاحتياط فيه، أي في محل النزاع، لعدم إمكان، لأنه ما ممكن، فما يجري الاحتياط. كيف يحتاط؟ قال بفعل، قل لي خب حرم، احتمال يحرم،
يعني يشير إلى عدم تعارض الأصول عن جريانها أو عدم
حاص، يعني الاحتياط ما يمكن، ما يمكن الاحتياط، ما يعقل للبراءة حينه فتجري البراءة. يعني هناك مثلا في ماذا، في الشبهة التحريمية محضان أو الشبهة الوجوبية محضان، كما أنه ماذا يعني يمكن جريان البراءة، يمكن جريان الاحتياط. وهناك مثلا تقول ها يجري البراءة أو يجري الاحتياط، هني ما يمكن جريان الاحتياط أصلا. هناك مثلا عندك معارضة وفي تقديم وما شاكل ذلك أو قصور في أحد الدليلين، هني من الأساس موضوع لا يقبل الاحتياط في أمان الله، فكيف يجري تجري فيه أصالة الاحتياط؟ والمورد أما أن تجري فيه أصالة الاحتياط أو البراءة، هذا المورد، هذا أما أصل زين أصل، يعني هي تعبير ماذا تسامحي، إما أن تجري فيه أصالة الاحتياط، هني أصلا ما تجري فيها أصالة الاحتياط لعدم إمكان، فتجري فيه أصالة البراءة بلا معارض. خب لعدم جريان أدلة الاحتياط فيه. فإذا أول ما يعتبر في محل النزاع أن يدور الأمر بين ماذا، بين الوجوب والحرمة. زين، ثانيهما ألا يكون أحد الحكمين بخصوصه موردا للاستصحاب. إذا كان أحد الحكمين بخصوص مورد للاستصحاب، ففي هذه الحالة صحيح بأنه ماذا، بأنه الوجوب لا والحرمة لا، يعني هذا دون هذا، يعني أحدهما دون الآخر، ما ترجح بلا مرجح، ولكن ماذا يمكن المصير إلى الأصل، الأصل عبارة عن الاستصحاب إذا كان موجود في أحد الطرفين دون الآخر، حينئذ يجري، بعد ما تدخل في مسألتنا وبالتالي براءة، لا، البراءة فيما إذا لم يكن مع أحدهما ماذا، أصل غير البراءة. أما إذا كان مع أحدهما أصل غير البراءة، كما إذا كان مثلا الحرمة مورد للاستصحاب، حينئذ نأخذ بماذا، بالمورد الذي فيه، يعني نأخذ بالاستصحاب. فقال ألا يكون أحد الحكمين بخصوصه موردا للاستصحاب. خب إذا كان كل منهما مثلا مجرى الاستصحاب، في هذه الحالة بعد نفس الشيء، الكلام هو الكلام، لا يجري هذا الاستصحاب ولا يجري ذلك الاستصحاب، هاي فرض. خب إذ عليه رحمك الله يجب العمل بالاستصحاب وينحل العلم الإجمالي لا محالة، عافاك الله. خب إذا عرفت محل النزاع فنقول إن تحقيق الحال في دوران الأمر بين المحذورين يقتضي التكلم في مقامات ثلاثة. خب المقام الأول دوران الأمر بين المحذورين في التوصليات مو في التعبديات، مع وحدة الواقعة. المقام الثاني دوران الأمر بين المحذورين في التعبديات، بمعنى أن يكون أحد الحكمين أو كلاهما تعبديا مع وحدة الواقعة. يعني إذا قلنا بين في التعبديات، يعني لا يلزم أن يكون كل منهما، أن يكون واحد من الأطراف ماذا، تعبدي. وإن شئت فعبر عن المقام الأول بدوران الأمر بين المحذورين مع عدم إمكان المخالفة القطعية، وعن المقام الثاني بدوران الأمر بين المحذورين مع إمكانها على ما سيتضح قريبا إن شاء الله تعالى، مع إمكان المخالفة. المقام الثالث دوران الأمر بين المحذورين مع تعدد الواقع بلا فرق بين التعبديات والتوصيلات، هي مقامات ثلاثة. شوف المقام الأول، المقام الأول دوران الأمر بين المحذورين في التوصليات مع وحدة الواقع، مع وحدة الواقع. فذكر أن الأقوال فيه خمسة: القول الأول تقديم احتمال الحرمة، القول الثاني الحكم بالتخيير بينهما شرعا، أنت مخير شرعا بين أن تفعل وبين أن تترك، شيء واحد هو. الثالث الحكم بالإباحة شرعا، والتخيير بينهما عقلا. حكم بالإباحة شرعا والتخيير بينهما عقلا واختاره صاحب الكفاية. طبعا هذا إذا كان مراده من الإباحة شرعان هو ماذا؟ الإباحة
العامة في مقابل الإلزام.
لا، مو بمعنى منتج البراءة الشرعية، وإلا بيرجع إلى الخامس. ما أقول ساعات نتمسك بماذا؟ بأصالة الحل. هذا إذا كان مراده، وإلا إذا كان مراده، وهذا سيأتي إن شاء الله، ما إذا كان مراده من الإباحة البراءة، حينئذ بينتهي إلى الخامس الذي هو مختار السيد، ما عندنا فيه مناقشة، نقدم إليه مقدمة إن شاء الله. فإذا مراده على الظاهر أنه الحكم بالإباحة شرعا، ليست البراءة الشرعية، بل في مقابل ماذا؟ شيء آخر. واختاره صاحب الكفاية. الرابع هو الحكم بالتخيير، لكن بينهما، لكن مو التخيير بينهما شرعان، عقلان، ومن دون الالتزام بحكم ظاهري شرعان. صاحب الكفاية على ما يظهر من أنه يقول بالتخيير العقلي مع وجود إباحة شرعية. هذا القول الرابع، الحكم بالتخيير بينهما عقلان نفسه، لكن ما نلتزم بأنه ماذا؟ مباح شرعان. الإباحة الشرعية لا نلتزم بها. خب، واختاره ماذا؟ المحقق النائيني قدس سره. الخامس، جريان البراءة شرعا وعقلا، وهذا هو الصحيح. قال لي عموم أدلة البراءة الشرعية عشان إثبات البراءة الشرعية، وعدم ثبوت ما يمنع من شمولها. إذن مقتضي لجريان البراءة الشرعية موجود، مانع أيضا مفقود. ماذا؟ هذا فيما يرجع إلى البراءة الشرعية. وأما فيما يرجع إلى البراءة العقلية، العقل يحكم في هذا المورد، وهو ما إذا دار أمر الفعل بين الوجوب والحرمة، ماذا؟ يحكم بقبح العقاب بلا بيان. واضح حكم العقل بقبح العقاب على خصوص الوجوب أو الحرمة. ليش؟ للجهل به، للجهل بماذا؟ بخصوص هذا وخصوص هذا، الموجب لصدق عدم البيان. ويتضح ويزيد هذا وضوحا، أو يزداد هذا وضوحا ببيان ما في سائر الأقوال. الآن الكلام في القول الأول. القول الأول وهو عبارة عن تقديم احتمال الحرمة. ليش؟ هناك علل فوق، لكون دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. فأجاب عنه السيد الخوي، وهذه إجابة عامة في كل مورد يتمسك فيه بماذا؟ بهذه الكبرى، دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، وهي موجودة حتى في ماذا؟ حتى في فقه العامة، دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. فذكر السيد الخوي عليه الرحمة، يقول بأنه مأمود، يعني لا توجد أولوية بأن يكون أبدا ودائما دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة عن على نحو الإطلاق. في بعض الموارد، وهو موارد ما إذا كان ماذا؟ ما إذا كان الواجب أهم من الحرام عند المزاحمة. فمثلا يعني إذا دار الأمر مثلا بين الإتيان بالصلاة وإنقاذ الغريق، خب هذا بين مثلا إن إتلاف مال الغير الذي هو محرم وإنقاذ مثلا الغريق، حينئذ واضح تقول بعد جلب المنفعة، أقول دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، أهم الواجب أهم في صورة، في هذه الصورة صورة المزاحمة. فوين فإذا مو على إطلاق هناك ماذا؟ أولوية بأن يكون دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. هذه ليست مسلمة، هذه الأولوية على إطلاقها. نعم في بعض الموارد صحيح، فأنت تتخذ منها قاعدة كلية، لا ليس كذلك. فقال ففيه أولا منع أولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة على نحو الإطلاق، ما موجود شيء من هالقبيل. دائما أولى؟ لا مو دائما أولى. هل كلية هذه مو صحيحة؟ كلية أولوية دفع المفسدة ماذا أولويتها عن جلب المنفعة ليس مسلما ضرورة أنه رب واجب يكون أهم من الحرام في صورة المزاحمة. فأنت يكفيك ماذا؟ يكفيك لنقض الموجب الكلية ماذا؟ ذكر السالبة الجزئية. فهذا ماذا؟ فرض السالبة الجزئية، وهو ما إذا كان الواجب أهم فهو جلب لمنفعة، وماذا والحرام بحسب الفرض ليس كذلك، يعني إذا هذا أهم فذاك مثلا مهم. ولا أحد يقول بأنه نعم اترك ماذا اترك اترك الحرام مثلا ماذا وإن لم تفعل الواجب، ليش؟ لأن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، بل يقال افعل الواجب وليكن مع ذلك ماذا ارتكاب للحرام، ماكو مشكلة. واضح هذا. بعد إذن والأمر الثاني الذي أفاده، لو سلمنا بأن جلب أو دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، فهذا يتم فيما إذا كانت المفسدة والماذا والمصلحة معلومتين. فمثلا فعل واحد فيه مصلحة وفيه مفسدة، فعل واحد فيه مصلحة وفيه مفسدة، ففي هذه الحالة يقال بأن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، يعني معلوم هذا ومعلوم. أما إذا لم يعلم، لأن احنا هذا فرضنا، فرض مسألتنا فعل إما واجب وإما حرام، يعني إما فيه مصلحة وإما فيه مفسدة، مو أنه ماذا فيه مصلحة وفيه مفسدة فجلب ماذا فدفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. فإذا تأتي هذه القضية في ماذا في المفسدة في المفسدة والمصلحة المعلومتين، لا فيما إذا كان لا ندري فيه مصلحة فقط أو فيه مفسدة فقط، وأحد أمرين في حتما إما مصلحة أو مفسدة. هنا بعد يقال جلب ماذا دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، هذا لا يأتي. قال أنه على تقدير التسليم، يعني بهذه الأولوية، فإنما يتم فيما إذا كانت المفسدة والمصلحة معلومتين. مثلا تعال إلى الخمرة، الخمرة فيها مصلحة، يقول تلقى الكتاب العزيز يصرح، لكن فيه مفسدة وإثمهما أعظم من نفعهما. نفع موجود وموجود إثم، موجود نفع وموجود ماذا فساد. الشارع نظرا لكون الإثم والفساد أعظم ماذا رجح جانب ماذا رجح جانب المفسدة على جانب المصلحة، فدفع المفسدة وإن ماذا وإن لم تجلب المنفعة، فرجح للمكلف أنه ماذا أنه يدفع المفسدة. واضح. وأما لو كان الموجود مجرد احتمال المفسدة فلا نسلم أولوية رعايته من رعاية احتمال المصلحة. كيف وقد عرفت عدم لزوم رعاية احتمال المفسدة مع القطع بعدم وجود المصلحة؟ ها وين؟ قال لو احتملنا حرمة شيء ونقطع بأنه لا مصلحة في فعل، في ماذا؟ في فعله، نقطع، مع ذلك يجوز تركه. وين؟ في الشبهة التحريمية محضا، شبهة تحريمية محضة، أشك في حرمة أشك في حرمة تناول التتن، تعاطي التتن، فيه مصلحة؟ واحد قال ما في مصلحة مثلا، لكن نحتمل الحرمة، مصلحة بحي ملزمة ما موجود فيه 100% مصلحة ملزمة ما موجود فيه. خوب في على ما يعبرون في ماذا في الحالات، نعم يمكن حالة كحالة، صحيح لما أتكلم في الحالات أتكلم بماذا طابع العام إليه، ما يعبروا عنه بالحالة، تعبير ثاني موجود. على العموم الآن التتن فيه مصلحة ملزمة لها، فيه ماذا احتمال مفسدة، ومع ذلك رغم احتمال المفسدة لا يقول أحد بأنه يلزم دفع المفسدة، لا يلزم دفع المفسدة المحتملة. واضح هذا الكلام. فقال كما إذا دار الأمر بين الحرمة وغير الوجوب فلا وجه للزوم مراعاة احتمال المفسدة مع احتمال المصلحة أيضا، خب مع احتمالها فقط كافي. فإذا هذا القول الأول وهو تقديم جانب الحرمة أو تقديم جانب احتمال الحرمة ماذا؟ ليس صحيحا. القول الثاني وهو ماذا؟ الحكم بالتخيير بينهما شرعا. فذكر السيد الخوي ما هو مرادك من التخيير الشرعي، التخيير بينهما شرعا؟ فإن كان مرادك من التخيير التخيير في المسألة العقلية فيرد عليه كذا، وإن كان المراد من التخيير التخيير في المسألة الشرعية فيرد كذا، في المسألة الفرعية فيرد كذا. طبعا هناك أي تعبير موجود عندهم، التخيير في المسألة الأصولية وعندهم التخيير في المسألة ماذا الفرعية، فيذكرون بأنه من المخير بهيئة حتى تتقرب الصورة. إذا المخير هو المفتي على نحو تخييره من قبل الشارع في أن يفتي بمقتضى هذه الرواية أو بمقتضى هذه الرواية اللتين تعارضتا بحسب الفار، فهذا يسمونه تخيير في المسألة الأصولية. يعني المفتي والفقي له أن يفتي بهذه، له أن يفتي بهذه، وبالتالي المكلف اللي هو المقلد، المقلد يتلقى، أما يقول له الفقيه يحرم أو يقول له الفقيه مو خيره، فقيه ما يخير. إذا كان التخيير للمفتي والفقيه، والفقيه دوره ماذا؟ أن يختار، وبالتالي لا يعود المقلد مخيرا، فهذا تخيير في المسألة الأصولية. فالآن في مسألتنا شك الفقيه في حرمة فعل أو حرمته، وقال هذا الفقيه أو قال هذا اللي هو صاحب القول الثاني أنت مخير، نقول له ما هو مرادك من التخيير؟ التخيير في المسألة الأصولية، إذا تقول بالتخيير في المسألة الأصولية يعني وظيفة الفقيه أنه ماذا يفتي بأحدهما، أما بالوجوب أو بالحرمة هالشكل، يقول فيرد عليه. ماذا يرد؟ على نحو ما إذا تعارضت ماذا في مسألة روايتان، ما موجود قول بالتخيير، التخيير تخيير نفس الفقيه، فله أن يفتي بهذه الرواية بأيهما أخذت من باب التسليم وسعاك هذه. فهو إيش يسوي الفقيه؟ هذا التخيير اللي في حقه يسمونه تخيير في المسألة الأصولية، لأنه هو المخير مو المكلف مخير. واضح هذا الكلام؟ بس للتفريق في أنه هذا التخيير في حق من؟ فقال أنه إن أريد به التخيير في المسألة الأصولية أعني الأخذ بأحد الحكمين في مقام الإفتاء، نظير الأخذ بأحد الخبرين المتعارضين، فلا دليل عليه. ما هو الدليل على هذا التخيير؟ على كون الفقيه مخيران في مسألتنا ومحل النزاع عندنا بين أن يفتي بهذا، ما هو الدليل عليه؟ نعم مثلا فيما إذا تعارض الخبر عندنا رواية، ومثلا على كلام في هذه الروايات واضح، لكن الكلام في ماذا؟ في هالمسألة، ما إذا دار الأمر بين وجوب شيء وحرمته، من وين؟ خب يمثلون لها مثلا ليلة الجمعة شاك، قال أنا ناذر قبل ليلة الجمعة، في نذر في أنه يطأ زوجته أو أن لا يطأ زوجته، هو يقول أنا نذرت 100% بس ما أدري وش متعلق النذر، تارك أو الفعل، فإذا الفعل يجب الوطء، إذا ماذا عدم الوطء يحرم الوطء، على التارك يحرم الوطء، على الفعل يجب الوطء. في هذه الحالة تقول مخيار، مخيار ما هو الدليل على تخييره فيما إذا دار أمر هذا الفعل وهو الوطء بين الحرمة وبين الوجوب، ما هو الدليل على هذا التخيير؟ ما موجود. فقال وقياس المقام على الخبرين المتعارضين مع الفارق، ليش؟ لوجود النص هناك دون المقام، لوجود النص هناك، وهذا بيجي إن شاء الله الكلام فيه دون فالإفتاء بأحد. وش بتسوي أنت أيها الفقيه؟ بتفتي مثلا بالوجوب أو بتفتي بالحرمة؟ الإفتاء بأحدهما بالخصوص تشريع محرم، لأنه الله أذن لكم، حتى لو بتفتي بالوجوب إذا ما بتفتي بالحرمة، لأن الآية مثلا موردها ماذا؟ تحريم بعض الأشياء، هل مورد الله أذن لكم في الحرام، أيضا نجي نقول الله أذن لك في ماذا، في الإفتاء بالوجوب. فقال فالإفتاء بأحدهما بخصوصه تشريع محرم. زين، إن أريد به التخير لا، في المسألة الفرعية يعني الفقه شنو دوره فيما إذا شك المكلف بين حرمة شيء ووجوبه، أو شك حتى الفقه والله أشك، إما في الماذا في الحكم الكلي أشك في حرمة شيء أو في وجوبه، أو أشك في الحكم الجزئي. يعني هذا الآن اللي ابتلي بها المكلف اللي يقول ما أدري نذرت الوط أو ترك الوط، هذه مسألة فرعية، مسألة يعني حكم ماذا ليس كليا، حكم جزئي يرتبط به فقط. وأيضا لا مسألة من المسائل شنو الآن في البال، هس مسألة دار فيها الأمر بين الوجوب والحرمة، ها عندنا بعض الموارد بالفعل موجود نحو من صح التعبير حدية، إذا ما يجب يحرم مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليش؟ لأنه يقولون ولو في بعض المراتب إذا مو واجب أذية حرام، فإن لازم تحرز ماذا يعني مع الشرائط واجب، مع اختلال بعض الشرائط في هذه الحالة يعود محرما. ليش؟ لأنه إدخال أذى مع تسليم هذا، يعني في مثلا الأمر مثلا راجع إلى العرف، بس هم على العموم موجود في كلماتهم. أنا شكك في ماذا في مفردة من المفردات، هذه ماذا هذا الأمر مثلا واجب، الأمر معروف في هذا المورد واجب أو لا، إذا واجب أو لا يعني حرام أو واجب، نعم فيها واحدة ثنتين. أو مثلا اضطر إلى أكل الميتة مثلا من حيث المقدار، لأنه خوب أصل حرام، شك في أنه بعد أن تناول هذا المقدار سد رمقه أو لا، شكه، فالآن الرتبة الثانية من الأكل أو اللقمة الثانية من الأكل إما أنها واجبة لأنها سد للرماق، أو أنها ماذا محرمة. ليه؟ لأنها أكل الميتة، فإما الحرمة حرمة الميتة فعلية في حقه أو لا، الفعل الحرمة مو فعلية في حقه بل يجب عليه أن يتناول. هذه بتعود أيضا مو مسألة ماذا مو حكم كلي، حكم جزئي عموما. فأنت تقول مخير وإن أريد به التخير في المسألة الفرعية أعني الأخذ بأحدهما في مقام العمل. فالفقيه وش يقول لي؟ يقول لي إذا دار الأمر الفعل بين الوجوب والحرمة فلك أن تفعل لك أن تترك، هاي التخير في المسألة الفرعية، بأن يكون الواجب على المكلف أحد الأمرين تخيرا من الفعل أو الترك. فيقول السيد الخوي فهو أمر غير معقول. ليش مو معقول؟ ما معقول أن تقول للمكلف إذا شككت في ماذا في حرمة شيء أو في وجوبه فأنت مخير بين أن تترك وأن تفعل، كان مو معقول مخير شرعا. أنت تقول كل مو معقول لأنه إما أن يفعل أو أن يترك، بعد خير له تخير يا شارع، تجي تتدخل بعظمته وتقول حرام ها لك أن تفعل لك أن تترك، لا إيه أنا أقول أنت كيفك تفعل أو تترك، هذا حاصل، هذا أمر حاصل، إما أن يفعل وإما أن يترك، بعد ليش يدخل الشارع؟ فقال لأن أحد المتناقضين حاصل لا محالة، ولا يعقل تعلق الطلب بما هو حاصل تكوينا. ولذا ذكرنا في محله أنه لا يعقل التخيير بين ضدين لا ثالث لهما، واضح هذا الكلام، لأن أحدهما حاصل بالضرورة ولا يعقل تعلق الطلب به. القول الثالث وهو القول بالإباحة اللي هو مختار صاحب الكفاية عليه الرحمة. أنت مخير عقلا مو مخير شرعا، لأن هنا الكلام القول الثاني مخير شرعا، يعني الشارع ده وقال كيفك تفعل وتترك، هذا حاصل. قال واحد لا مخير عقلا بين الفعل وبين الترك، الشارع ما تدخل يعني ما يحتاج يتدخل، لأنه إما أن يفعل وإما يترك ماذا خارجا، ما يحتاج الشارع يتدخل لغو تدخله. قال واحد إذا مخير عقلا، قال لي مخير عقلا بيجي التخيير العقلي لكن مع إضافة إباحة الشرعية، وهو القول بالإباحة الشرعية. جود هاي اللي هي الإضافة، وإلا اللي هو شنو اللي هو عبارة عن التخيير بينهما عقلا اللي هو الرابع، وسيأتي الكلام فيه واضح. خب الثالث اللي هو القول بالإباحة الشرعية. فالسيد الخوي عليه الرحمة بدأ قال لي الإباحة اللي هي منتج كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال، هذه الروايات رواية التحليل، تعال هذه رواية التحليل مختصة بالشبهات الموضوعية، ومر هذا الكلام وإحنا ما نتكلم في ماذا في الشبهات ماذا الموضوع، نتكلم شبهات حكمية واضح، شاكين في حرمة شيء أو في وجوبه، هي شبهة وجوبية شبهة حكمية، فلا تجري فيما إذا دار الأمر بين المحذورين في الشبهات الحكمية. فإذا ما يخالف تارتان مثلا من قبيل الموضوع، هذا كلام يجي من قبيل ماذا الموضوع، يدور أمر هذا الموضوع بين الحلية والحرمة ماكو مشكلة، شبهة موضوعية يجي هذا الدليل. لكن إذا كانت شبهة حكمية مو شبهة موضوعية في هذه الحالة، فدليل فالذي تقول به له جريان أصالة الحل، هذا أخص من المدعى. أنا مدعى، أنا ماذا أعم من المدعى، أخص من المدعى عفوا. بعد أدلة الحل لا تشمل المقام، ليش؟ لأن المأخوذ في الحكم بالإباحة الظاهرية شرعا هو الشك، وهنا أنا ما شك، مو شك، أنا أعلم، أنا أعلم بأنه إما حرام وإما واجب، واضح. والمفروض في المقام هو العلم بثبوت الإلزام في الواقع إجمالا، هذا أعلمه، وعدم كون الفعل مباحا يقينا، أنا لو أحتمل الإباحة ماكو مشكلة، فكيف يمكن الحكم بالإباحة ظاهرا؟ طبعا هذا كل شيخنا بناء على أن ماذا المراد بالإباحة الشرعية منتج أدلة الحل، بعبارة عفوا أصح منتج روايات الحل. أما إذا كان المراد من ماذا من الإباحة الشرعية البراءة، وهذا التعبير حتى أنت تستعمله سيدنا الخوي، حتى هو سيد الخوي يقول الإباحة، تذكر مر بأنه يريد ماذا البراءة، لأن إباحة هنا ما تجري، هذه شبهات ماذا ليست موضوعية، هي شبهات حكمية، فما عندنا كلام يا صاحب الكفاية المفترض في هذه الجهة، وهي ماذا، وهي جريان الإباحة بمعنى البراءة الشرعية، ما في مشكلة أصلا، لأنك أنت سيدنا الخوي تقول بأنه البراءة الشرعية والبراءة العقلية تجريان، واضح هذا. الكلام في القول الرابع إلى غد إن شاء الله سبحانه، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهر. صدق ما سجلناه.